بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فإن ابن القيم رحمه الله في هذه الشافية رحمه الله ذكر في هذا الكتاب ما لم يذكر غيره، جمع فيه ما لم يجمعه غيره رحمه الله. فإنه ذكر أقسام الناس، وفي توحيد الله عز وجل، وقال إن الناس توحيدهم مختلف، فكل له توحيد، وبين توحيد الأنبياء والمرسلين، ورد على توحيد أهل الضلال وأهل الكفر، وسماهم وفود يقدمون. ذكر الوفد الأول وهم الاتحادية الذي يقولون الوجود واحد، وهم فريقان، منهم من يقول إن الله كل وجزئياته الموجودات، ومنهم من يقول كليا، ومنهم من يقول كلا وأجزاؤه الموجودات، ومنهم من يقول كليا وجزئياته الموجودات. والمعنى أنهم والعياذ بالله يقولون إن لا يوجد خالق ومخلوق ولا رب ومعبود ولا خالق ومخلوق، بل يقول الوجود واحد، ليس في الوجود إلا واحد. هذا الوجود هو واحد، هو الرب وهو العبد، وهو المالك وهو المملوك، شيء واحد، لا يوجد شيئان، نسأل الله العافية والعافية. ولهذا يقول ابن عربي: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شرعي من المكلف، اختلط عليه الأمر. الرب هو العبد والعبد هو الرب، أيهما المكلف؟ إن قلت عبد فذاك بيت، وإن قلت رب أنه يكلف. صلى الله عليه وسلم يقول: يا الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، وفي فذاك نفي، وإن قلت رب لا يكلف، إن قلت العبد فالعبد ميت، وإن قلت رب كيف يكلف؟ نسأل الله العافية. ويقول: رب مالك وعبد هالك وأنت بذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. نسأل الله السلامة. هذا أعظم الكفر وأغلظه. ويقول: كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، كل كلام اسمه موجود هو كلام الله، سواء كان نثر أو نظام. نعم، تعالى الله عما يقول. هذا اعتقاد هذه الفرقة، وأغلظ الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. أنكروا وجود الخالق، قالوا: ما فيه إلا وجود واحد، ما فيه وجودان، لا يوجد رب وعبد ولا عبد، بل الوجود واحد، الرب هو العبد وعبد الرب. نسأل الله السلامة والعافية. ورد عليهم رحمه الله. ثم ذكر الوفد الثاني، وهم طائفة الجهمية الأولى، وهذه الفرقة وهي فرقة الاتحاد هم أساتذة الطائفة الثانية، هم أساس الكفر والعياذ بالله. الطائفة الثانية الجهمية الأولى الذين ظهروا في زمان الإمام أحمد رحمه الله، وهم يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون: نثبت الرب، نثبت الخالق، لكنه في كل مكان، لا يخلو منه مكان، حتى في بطون السباع، في بطون السباع وفي غيرها، وحتى في الأماكن، في جميع الأماكن، وأجواف السباع وبطون السباع وغيرها، وفي جميع الأمكنة. وهذا أيضا كفر وضلال، هذا كفر وضلال بإجماع المسلمين. الله تعالى أنكروا يعني علو الله على عرشه، وأنكروا الصفات، وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات، في بطون السباع وفي أجواف الطيور وفي كل مكان، تعالوا عما يقولون علوا كبيرا. كفروا بالقرآن وكفروا بالله. ثم جاء الوفد الثالث وهي الجهمية الثانية الذين أتوا بعد الجهمية الأولى، أنكروا علو الله على خلقه وسلبوا النقيضين، فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيث له، ولا متصل به ولا مفصل له. سأل الله عما يقول علو كبير. هذه أغلظ أشد كفرا من أولئك. الجهمية الأولى أثبتوا، والمثبت خير من النافي، والكفر يزيد وينقص. والله تعالى يقول في كتابه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكفر يتفاوت والإيمان يتفاوت، فالاتحاد لهم أغلظ الكفر، وهم أساتذة الجامعة، وهم أساتذة الجهمية، وهم أساتذة الجهمية. فالجهمية الأولى يقول في كل مكان مثل الهواء في كل مكان. والجهمية الثانية أنكروا علو الله وقالوا سلبوا النقيضين، يعني ينتج العدم، شيء لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل ولا مفصل، لا وجود له، بل هذا ممتنع مستحيل أشد من المعدوم. المعدوم هو الذي يمكن إيجاده، والمستحيل لا يمكن لو في وجوده، غير ممكن أن يكون موجودا. هذه الطائفة الثالثة. والطائفة الثالثة طائفة الفلاسفة الذين نظروا إلى مذهب الجهمية ورأوه متناقضا، ورأوا مذهب أهل السنة والجماعة ورأوا أنه هو الحق، فمنعهم يعني تناقض الجهمية أن يكونوا معهم، ومنعهم ما الألقاب التي يلقب بها أهل الكلام أهل السنة من الحشوية ونابتة وكذا، فاستمروا على ما هم عليه من الكفر والعناد. فقالوا فأرأوا أن يتمذهبوا مذهب قدباء الفلاسفة الدهرية الذين يقول لا رب ولا معاد، بطون تدفع بالوجادة وارم تبلع بالموت، ولا رب ولا معاد، وعطلوا تعطيلا كاملا. أذكياء وهم أذكياء، ولكنهم لم يؤتوا زكاة كما قال شبه أوتوا زكاة ولم يؤتوا زكاة. قال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفدا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. أما أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، أهل السنة والجماعة الذين عملوا بالكتاب والسنة، ومذهبهم هو الحق الذي تدل عليه النصوص وتشهد له الفطر والعقول السليمة، وأدلتهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعقل الصريح والفطر المستقيمة الصحيحة، وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وسبق في الدرس الماضي مسألة قرب الرب، قرب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه لما عرج به، وأنه قاب قوسين أو أدنى، وأن في سورة النجم قال فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أن هذا دنو جبريل وتدليه. لكن في حديث الإسراء جاء الدنو والتدلي وهو دنو الرب وتدليه، وهذا يعني ثابت في حديث الإسراء. والعلامة ابن القيم رحمه الله أثبت هذا في النونية، وأهل الكلام كثير من أهل الكلام استوحشوا من ذلك وأنكروا، قالوا إن هذا استوحشوا من الدنو والتدلي، وهذا وذلك كسائر الصفات. الله تعالى قال وقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإن كان هذا إنما هو في دنو الملائكة كما ذكر شيخ الإسلام، وقال أخونا العلم نحن أقرب إليه بعلمنا وفي لفظ بقدرتنا ورؤيتنا، وكذلك قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إلا قرب الملائكة. قال تعالى إن كان في قصة صالح إن ربي قريب مجيب، قال تعالى وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال جمع العلم كشيخ وغيره الغفور بنوعان، قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإثابة. قال تعالى واسجد واقترب، هذا قرب من العابدين. قال إني قريب أجيب، قرب من الداعين. وأن هذا كسائر الصفات إذا ثبت، والمؤلف رحمه الله ابن القيم أثبت هذا في النونية، وقال إن قربه قرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه قاب قوسين أو أدنى، وذكر هذا جمع من أهل الكلام نفوا هذا، والخطابي تكلم عن هذا وقال إن هذا من أشنع ما ورد. وذكر الشيخ عبد الله بن إيمان في هذا، ونقل نقول عن شيخ الإسلام رحمه الله وأن هذا ثابت. فسبق فيما سبق المؤلف رحمه الله قال في الأبيات السابقة، قرأنا فيما سبق كلام الشارح نقل عن بقيم رحمه الله. نعم قال وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان، تكلم عليه الشارح رحمه الله. قال يشير إلى قوله تعالى، هذا في صفحة كم؟ 481
84.
قال فقدرت من قربه من ربه قوسان، قال يشير إلى قول الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذا على أحد التفسيرين في الآية، وأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي دنا فتدلى. قال سيبسط ذلك في شرح الدليل الخامس من أدلة علو الرب على فوق خلقه. قالكم أدلة علو الرب عندك من الأبيات، الدليل الخامس من أدلة علو الرب على خلقه، وسيأتي بسط الكلام في ذلك في شرح الدليل الخامس من أدلة علو الرب تعالى فوق خلقه. قال تعالى في حق المسيح صلوات الله عليه بل رفعه الله إليه. شو الدليل الخامس؟
في مجلد آخر.
نعم
لا لو في مجلد آخر
لا الأبيات عندك الأبيات الدليل الخامس كلام المؤلف. في كلام الشيخ عبد الله رضيان أو الله نقلها، قال ثم خرج إلى سدرة المنتهى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق للجمهور، ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لأعلى سدرة المنتهى وما تقدم لأصلها. قوله ودنا الجبار رب العزة فتذلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. وفي رواية ميمون بن السياح عن أنس رضي الله عنه فدنا ربك عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى. وفي رواية البيهقي من طريق ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال فدنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي رواية أبي سعيد التي رواها البيهقي وغيره وكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى. وذكر السيوطي أن ابن مردوية أخرج حديث أنس من طرق كثيرة من طريق كثير ابن خنيس، وفيه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال الخطابي وليس في هذا الكتاب، يعني صحيح البخاري، شوف كلام الخطابي رده، وليس قال الخطابي، شوف المحدث الخطابي لكن استوحش من هذا الكلمة، قال الخطابي ليس في هذا الكتاب يعني صحيح البخاري حديث أشنع ظاهرا ولا أبشع مذاقا من هذا الفصل. شوف كلام الخطابي استوحش من كلامه، قال وليس في صحيح في هذا الكتاب يعني صحيح البخاري حديث أشنع ظاهرا ولا أبشع مذاقا من هذا الفصل، فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر، وتمييزك مكان كل واحد منهما، هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل. ثم اختار أن هذا الحديث رؤيا منام، أو أن أنسا حكاه من تلقاء نفسه لم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رد عليه الشيخ عبد الله يعني يقول: أقول أما كون هذا الفصل شنيعا ظاهرا ومذاقا فذلك في نظر الجهمية الذين يرون أو الذين يزنون كلام الله وكلام رسوله بما يظنونه براهين عندهم، وهي مجرد شبهات وأوهام، أو يزنون كلام الله ورسوله بأذواقهم. وهذه الشناعة التي يظنها الخطابي عفى الله عنا وعنه قد ترد لو كان ما يختص الله به من الأفعال والصفات على وفق مذاق أهل التعطيل ومذاهبهم وقياسهم الفاسد وقياساتهم الفاسدة. نعم، لأنه لماذا قال الخطابي هذا الكلام من المشع؟ لأنه شبه، يظن أن صفات لك صفات خبه، فرأى أن هذا بشع، أن الله يشبه المخلوق. لكن إذا قلت أن هذا مضاف إلى الخالق، والخالق صفاته غير صفات المخلوق، إذا أضيفت الصفات إلى الخالق صارت الصفات لا تشبه صفات المخلوق، كما أن الله لا يشبه المخلوق فصفاته تشبه صفات المخلوق. وإذا قلت مثلا نزول المخلوق، تدلي المخلوق، خلاص أضيفت المخلوق، بل المخلوقات الآن غير متساوية. هل صفات ابن آدم مثل صفة الجمل؟ هل عينه مثل عين الجمل؟ هل فمه مثل فم الجمل؟ السباع وغيرها، إذا أضيف الشيء، فإذا أضيف المخلوق فلا صفة المخلوق، إذا أضيف الخالق فلا صفة الخالق. والله تعالى قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي جعل الخطابي يقول هذا لماذا؟ لأنه وقع في نفسه التشبيه، ظن أن ذنوب الرب وتدلي مثل ذنوب العبد وتدلي.
الخطابي بالجملة هذا
منهجه؟ نعم،
الجملة الخطابي منهجه في التأويل هذا ولا فقط في بعض؟
لا منهجه في التأويل كيف كثير، هو خطابي وجماعة هم محدثون يعني تسمع يعني تفسيرهم لحديث جيدة وكذا، ولكن لا جاءوا في مسألة العقيدة وقعوا. لأنهم والبيهقي كذلك كذلك عند الشاعرة كتبنا أظن تعليقات البيهقي.
تأثر من كلاب
أكثر من الشعر المتأخرين كذلك. نعم على منهج كذلك. يثبت يعني له كلام جيد ينقل، له كلام جيد ينقل، لكن فيه بعض الملحوظات كتبت كتبها أظن سبعة الشهر الشاب وأرسل أظن أرسل الكتاب كتبنا عليه بعض شو ولا استكملناه، لكن فيه التفسير البيضاوي كتبنا عليه كذلك بعض الملحوظات وطبيعته. شوف الآن كلام الشيخ عبد الله: وهذه الشناعة التي يظنها الخطابي عفى الله عنا وعنه قد ترد لو كان ما يختص بالله من الأفعال والصفات على وفق مذاق أهل التعطيل ومذهبهم وقياساتهم الفاسدة. أما إذا كان العبد منقادا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وموقنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى له من كل الناس قاطبة، وأنه أقدرهم على البيان والإفصاح عما يريد، وهو أيضا أنصحهم للأمة وأحرصهم على هدايتها، إذا كان العبد موقنا بذلك كله فلن يكون هذا الفصل وأمثاله ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شنيعا لا ظاهرا ولا مذاقا كما زعم الخطابي. وأما محاولة الطعن في راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه إنما حكى هذا القول من عند نفسه، شوف كل جرعة قال حتى يقول من نفسه، كله لأجل دفع هذا التوهم الذي حصل والتشويه الذي حصل في نفسه. وأما محاولة الطعن في راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه إنما حكى هذا القول من عند نفسه، وقد سبق أن قال في عبد الله بن مسعود مثل هذا، وهذا زلة منه عظيمة، زلة منه هذا كلام الشيخ رحمه الله، وهذا زلة منه عظيمة وخروج عن نهج أهل الحق، وهذا ما يتمناه كل زنديق ورافضي خبيث حتى يتسنى لهم إبطال الشرع كله، لأن كل أحد يمكنه أن يقول ما شاء إذا انفتح هذا الباب نقول خلاص من عند نفسه، كل من عند نفسه، كل يعني نص ما يقول هذا من عند نفسه. شوف هذه زلة منه عظيمة، وخروج عن نهج أهل الحق، وهذا ما يتمنى كل زنديق ورافض خبيث حتى يتسنى لهم إبطال الشرع كله، لأن كل أحد يمكن أن يقول ما شاء إذا انفتح هذا الباب. وهو طعن في الصحابة بأنهم لم يفهموا، بأنهم لم يفهموا ما يقولون وينقلون الباطل والضلال كما هو مقتضى قول الخطابي، مع أن قوله هذا خلاف ما اتفق عليه أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاء، وأن مرسل الصحابي له حكم الاتصال، لأنه لا يخلو إما أن يكون رواه عن صحابي أو سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك طعنه في شريك ابن عبد الله غير مقبول، بل هو خلاف الحق. قال أبو الفضل ابن طاهر: تعليل الحديث بتفرد شريك ودعوى ابن حزم أن الآفات منه شيء لم يسبق إليه، فإن شريكا قبله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه ورووا عنه وأدخلوا حديثه في تصانيفهم واحتجوا به، وروى عبد الله ابن أحمد الدورقي وعثمان بن سعيد الدارمي وعباس الدوري عن يحيى بن معين لا بأس. وقال ابن عدي: مشهور من أهل المدينة، حدث عنه مالك وغيره من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به، إلا أنه يروى عنه ضعيف. قال ابن طاهر: وحديث هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال، ثم إن شريكا لم ينفرد بهذا اللفظ كما تقدم. وأما قول الخطابي إن ذلك يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهما، فجوابه أن كثيرا من النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي ذلك، بل تدل عليه نصا، قد سبق في باب قول الله تعالى: وكان عرشه على الماء، من ذكر بعض النصوص في ذلك وبعض أقوال أئمة السلف ما فيه مقنع لمن يريد الحق. وأما المكابر والضال فلا حيلة فيه إلا طلب الهداية له من الله تعالى. ثم مفهوم هذا القول من الخطابي أنه لا تمييز بين مكان الخالق والمخلوق ولا مسافة ولا تحديد، وهذا لا يعد أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون الرب تعالى حالا في الخلق ومداخلا لهم فهو في كل مكان لا يختص به مكان دون آخر، حتى أجواف الحيوانات والناس والأمكنة الخبيثة. وهذا مذهب الحلولية الذين هم من أضل خلق الله وأبعدهم عن معرفة الله والتمييز بينه وبين خلقه، وهذا غاية الكفر ومنتهى. الثاني أنه لا مكان لله أصلا، ومن ليس له مكان بمعنى أنه ليس في جهة فهو عدم لا وجود له، والعدم هو إله المعطلة والملاحدة. ومعلوم ثبوت وصف الله تعالى بالقرب والدنو من بعض خلقه كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في الصحيحين من حديث أبي موسى لما رفع صوتهم بالتكبير قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب بصير قريب أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. قد تقدم النصوص هذا كثيرا. قال الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: قرب الله سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش. فكان الشيخ الإسلام قال الشيخ الإسلام رحمه الله: قرب الله تعالى سبحانه ودنوه من بعض خلق مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش، بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف يشاء، كما قال ذلك كما قالوا من السلف، لأن الصفة ليس كصفة المخلوقين. قرب الله ليس كصفة المخلوق، ذاته ليس كذات المخلوق، صفاته ليس كصفات المخلوق، وجهه ليس كوجه المخلوق، وهكذا. وكذلك دنوه تعرف ينزل إلى سماء الدنيا وهو سبحانه فوق العرش، ما يمكن ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، كيف نزوله لا نعلم، لا يعلمه إلا الله. وينزل وهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ليس فوق شيء من المخلوقات، وينزل نزول يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوق. فالذين يتكلموا عن نزول إنما وقع في أنفسهم التشبيه، شبهوا نزول الله بنزول إيش الخلق، قالت المشبهة أن يلزم من النزول أن يكون فوقه طبقة من الخلق وتحته طبقة ويكون في وسط المخلوقات، وهذا كفر وضلال. الله تعالى ليس نزولك نزول المخلوق حتى تقول هذا الكلام، هذا نزول المخلوق. نزول المخلوق نعم، لكن نزول الخالق لا نعلم الكيفية، الصفات بابها واحد: علو الله وسمعه وبصره ونزوله وجميع صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. علم الخالق كامل محيط بكل شيء، المخلوق محدود ضعيف يعتريه النسيان والذهاب، وما أوتيتم من علم إلا قليلا. وهذا في جميع الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قرب الله سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش، بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء، كما قال ذلك من قاله من السلف. وهذا كقربه إلى موسى لما كلمه من الشجرة، قال تعالى: وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، قربناه فوق العرش سبحانه، أليس كذلك؟ الله فوق العرش. وما قال للنبي موسى: وقربناه ناداه وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. والنداء هو رفع الصوت، والنجاء هو القرب لمن يكلمه ويناجيه، وأكد ذلك بقوله: وقربناه نجيا. والمنادي لموسى هو ربه تعالى، وهو المناجي له أيضا، ونداؤه ومناجاته قائمة به تعالى، ليست مخلوقة منفصلة عنه. نداؤه ومناجاته قائمة به تعالى ليست مخلوقة منفصلة عنه. ووقعت مناداته ومناجاته لرسوله موسى في وقت واحد معين. شوف انظر، مناداته ومناجاته، النداء هو إيش؟ من المنادي على صلة النداء من بعد، والنجاة من قرب. وهنا مناجاته ومناجاته في وقت واحد. ووقعت مناداته ومناجاته لموسى لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام في وقت واحد معين. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. وفيهما يقول الله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت من إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هارولة. والذين يثبتون تقريب العباد تقريب والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته، وهو القول المعروف من السلف والأئمة، والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته وهو القول المعروف للسلف، وهو القول المعروف للسلف والأئمة، وهو قول الأشعري وغيره من الكلابية، يمكن بعد رجوعة وغيره من الكلابية، فإنهم يثبتون قرب العبد إلى ذاته. حتى يثبت الأشعرية يثبتون قرب العباد إلى ذاته، وكذلك يثبتون استواءه على العرش فصار مستويا عليه. وأما دنوه وتقربه من بعض عباده فهذا وأما دنوه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة. فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية ومن وافقهم، فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه، فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفره، إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر هذا ذلك وأنا أغفر هذاك اليوم. سبق الكلام عليه قريبا. وفي لفظ: يؤتى بالمؤمن يوم القيامة فيدنيه الله منه فيضع عليه كنفه. قال أبو يعلى: غير ممتنع حمله على ظاهره. أبو يعلى في كتاب التوية. قال أبو يعلى الحنبلي: غير ممتنع حمله على ظاهره، وأنه دنو من ذاته، وقد أخذ أحمد بظاهره، يعني الإمام أحمد في روايته بالحارث، وقد سأله: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفة؟ قال: هو كما قال ونقول به. فقد نص أحمد على الأخذ بظاهره. قوله: فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط بهم حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى فقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة في كل يوم وليلة. استدل بذلك استدل بذلك على عظيم قدر الصلاة عند الله والاهتمام بها، وأنها من أفضل ما تفضل الله به على هذه الأمة، لأنها صلة بين العبد وربه وقرب منه، فينبغي للمسلم أن يهتم بها ويجتهد في أدائها في خشوع وحضور قلب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإن لكبيرهم للخاشعين. ومما يزيد في أهميتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه فرض عليه في ذلك الموقف القريب إلا الله، يلقي الله تعالى إلا الصلاة. ومما يزيد في أهميتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه فرض عليه في ذلك الموقف القريب إلى الله تعالى إلا الصلاة. هذا يزيد من أهمية الصلاة. ما يزيد في أهميتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه فرض عليه في ذلك الموقف القريب من الله إلا الله، القريب إلى الله تعالى إلا الصلاة. طيب، إذن لا إشكال الآن في قرب وقاب السنة وعدنا، لأن الله تعالى صفاته ليست كصفات المخلوق، له صفات تخصه لا يعلم كيفية إلا هو. جميع الصفات، إذا سألك إنسان قال: كيف استوى؟ تقول: كيف هو في ذاته؟ قال: لا أعلم. نقول: كذلك استوى، كذلك لا نعلم كيفية. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في ذاته، وهذا في جميع الصفات. كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله قال: يا مالك، الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ مالك رحمه الله تأثر وعلت الروح ضاء، وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عبده. ثم أمر بالرجل فأخرج عن مجلسه، قال: ما أراك إلا رجل سوء، أو كما قال. طيب، نقرأ من وقفنا. وجدت الدليل الخامس؟
نعم، أحسن الله. نعم، قال أحسن الله ملك في فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه.
إيش فصل؟
فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه.
نعم،
قال في أثنائها أحسن الله ملك، قال: هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أواني، وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان، فإليه تعرج بكرة وعشية، والصبح يجمعهم على القرآن، كي يشهدون ويعرجون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان، وكذاك سعي الليل يرفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني.
يسر الحديث يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حديث، نعم.
وكذاك سعي اليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان، وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران، بل جاوز السبع الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان، بل عاد من موسى إليه صاعدا، بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عداد الفرض في الحسبان، وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن.
عيسى رفعه الله، بل رفعه الله إليه. نعم.
وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان حقا إليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العرض للجثمان، وكذا دعى المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أوان، وكذا دعى المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قاطع الأكوان.
طيب، نعود إلى موقفنا
487.
بس أنا وقفنا على قال مشابه، لكن لو قرأت من أول الصفحة قال الناظم
ونظير هذا.
إيه، نعم،
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجي الحنبلي في توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح الشافية الكافية في العقائد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان، لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان.
يعني الله تعالى فطر الخلائق على إقرارهم بالرب، يعني الخلائق كلها فطر هذا، حتى البهائم الحيوانات إذا صاب ضيم رفعت رأسها إلى السماء، هذه فطرة. ولما قرر أبو المعالج عدم نفي الرؤية قام إليه أحد التلاميذ وقال: دعنا يا أستاذ من هذا، ما كيف ندفع هذه الضرورة لدينا؟ ما قال أحد قط إلا نظر إلى العلو، كيف ندفع هذه الضرورة؟ فتبس على الشيخ وقال: حير الحمداني حرد يا حير الحمداني. هذه فطرة فطر الله خلق عليها. نعم،
صلى الله عليه. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب.
أما أهل التعطيل فإنهم إيش؟
لكن أولو
نعم لكن
لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان.
نعم، مريض يحتاج إلى شفاء وعلاج، والعلاج هو كتاب السنة. نعم،
صلى الله عليه. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكس خاني، من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان، ولهم علينا صولة ما صالها.
يا الذين جنكس خان هذا رئيس المغول والتتر الذين أغاروا على المسلمين وقتلوهم حصل منهم نكبة عظيمة لم يحصل مثلها في الإسلام كما هو معروف، نسأل الله السلامة. كسخان هذا هو رئيسهم. نعم،
صلى الله عليك. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكس خاني، من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان، ولهم علينا صولة ما صالها، ذو باطل بل صاحب البرهان. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان، جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سيان، جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهان.
من الذي قال لهم هذا؟ هو كان الفلاسفة الذي سيأتي كلامهم اللي نظروا وقالوا إن مذهب السنة هو الحق، ورأوا أن مذهب الجهمية متناقضون، فقالوا لا، مذهب الجهمية متناقض، لا، مذهب السنة هو الحق. لكن منعهم من ذلك الأوصاف التي وصفوهم بها، أنهم مشبهة، أنهم ثابتة، أنهم حشوية. فقالوا إنهم باقون على شركهم وكفرهم، كما سننظر. يعني انظر كيف يعني حملهم، يعني تناقض الجهمية حمل الفلاسفة على التعطيل العام وإنكار والكفر بالله وملائكته وكتب رسله والبقاء على ما هم عليه، فبقوا على ما هم عليه وعطلوا التعطيل العام، وسببه تناقض الجهمية، وقالوا إن أهل الحق هم أهل السنة هم أهل الحق كما في هذه الأبيات، لكن منعهم على ذلك الأوصاف التي وصفوا بها. نعم،
أحسن الله لك. قال في القاموس: نحته ينحته كيضربه وينصره ويعلمه، براه، والنحاتة بالضم البراية. قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني.
قالوا عن أهل السنة، يعني السنة والجماعة يسمون مشبهة مجسمة حشوية، هذه حتى ينفر الناس عنها، كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاهر، ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، تنفير تنفير، هذا ينفر الناس عن الحق. قالوا مشبهة ولا مشبهة؟ كيف مشبهة؟ ينزهون الله يعني، كيف ما نزه مسه؟ يقول الله، الله ليس كمن يشاء والسماء والبصير، كيف مشبهة؟ قالوا مشبهة مجسمة، يعني يوصف بالأوصاف صار مثل الأجسام، حشوية نابثة، وهكذا كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر ساحر كاهن مجنون إلى آخر. نعم، وكما قالوا كذلك عن الرسل، كل واحد منهم قالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك المجنون، قال قوم نوح قالوا إنه مجنون، قالوا مجنون والزجر إلى آخر. نعم،
أحسن الله إليك. قالوا مشبهة مجسمة، فلا تسمع مقال مجسم حيواني، والعنهم لعنا كبيرا واغزهم بعساكر التعطيل غير جباني.
هذا يصيب بعضهم بعضا، العنه عنها السنة، واغزهم بعساكر التعطيل، تعطيل الرب عن الأسماء وصفاته. نعم،
واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أولى فشردهم عن الأوطان.
هذا حكم أهل البدع على أهل السنة، يحكم عليهم بسفك دمائهم وحبسهم ويطروا يشردون عن الأوطان. نعم،
صلى الله عليه. حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلبان.
حذر أصحابك من مذهب السنة والجماعة، فهم أضر من اليهود وأضر من النصارى عابد الصلبان، أضر من اليهود والنصارى، هكذا يقول أهل السنة الذين من الله عليهم بالإيمان والتقوى وقبول الحق والعمل بالكتاب والسنة، هكذا يقول حذر صحابك منهم فهم أضر من اليهود وأضر من عابد الصلبان وهم النصارى. نعم،
واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهواني.
إيه، لا تحاضرهم قال الرسول، ما تقدر تحاضرهم قال الله قال الرسول يغلبونك، لكن حاضرهم قل لهم هذا تجسيم، هذا تعطيل، هذا كذا، هذا يزم من كذا، هذا في تنقص للرب. أما إذا جادلتهم بقال الله قال رسولك ما تقدر، يغلبونك. يحذر أصحابه يقول لا تجادلهم بالكتاب والسنة، جادلهم بإيش، لكن يغلبونك، ما معك سلاح، هم معهم أسلحة، لكن جادلهم بغير هذا، تقول هذا يزمه التعطيل، هذا يزمه التشويه، هذا يزمه التمثيل، هذا تنقص للرب، وهكذا. نعم،
هذا اعتراف منهم أحسن الله منهم.
نعم، معترفون، هذا مثل الفلاسفة قالوا هذا، قالوا إنه متناقضون ومذهبهم باطل، ولكن الحق هو مع السنة، لكن بس مشكلتنا الأوصاف الشريعة، سيأتي. نعم،
أحسن الله إليك. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهواني.
يعني تنثني بهواني، يغلبونك وتكون هين مغلوب. نعم،
أحسن الله إليك. أنا وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان.
أنا لك هذا بعيد، وهم أوفى بهذا بالكتاب والسنة، قد قصدوا فيه قوتهم وأذهانهم وأبدانهم كلها نشأت على هذا. نعم، على الكتاب والسنة. نعم، أنفذوا بالدال.
صلى الله عليك.
اقرأ البيت.
أنا وهم أولى به قد أنفدوا فيه قوى الأذهان والأبدان.
كل وجه أنفدوا، النفاذ والدخول، وأنفدوا يعني قواهم، نعم، أفندوا كل قواهم وقوتهم. نعم، كل وجه له وجه صحيح، ولا ينكسر البيت لا هذا ولا هذا، أنفدوا. نعم،
صلى الله عليك. فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن.
هذا يقول يصيب بعضهم، إذا غلطت بهم، إذا ابتليت يعني بأحد السنة فغالطهم بالتأويل، يعني أول الأخبار يعني الحديث والقرآن، أولها جاء ربك جاء أمره أو جاء الملك، وهكذا. نزوله نزل ربك ينزل ملك وبلده من سلطه اليد القدره وهكذا تاويل تاويلات تاويل للنصوص الاخبار الحديث والقران. نعم اذا ابتليت باحد منهم عليك بالتاويل التاويل للاخبار يعني الحديث والقران. نعم
وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد ذان لصحبنا أصلان.
نعم يقول خبر الآحاد ما نقبله كذبك خبر الآحاد وخبر الصحيح أوله خلاص هذه الطريقتين خبر الآحاد يقول ما نقبله هذا ما كذب ما صح خلاص وإذا كان صحيح أوله. نعم عندك الآن التكذيب والتأويل سلاحين عندهم. نعم
أوصى بها أشياخنا أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان.
احفظ بيديك والأسنان هذين السلاحين تأويل للأخبار الصحيحة والتكذيب للأخبار الأحاد إذا خبر أحد قبله ما أقبله وإذا خبر صحيح يؤول احفظ هذين السلاحين معهم. نعم يوصي بعضهم بعضا يقول أشياخنا أوصى أشياخهم بذلك يعني ورثوا هذا التأويل كابر عن كابر نسأل الله. أوصى بها نعم أوصى بها
أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان.
إيه عض عليهم بالنواجذ هذه تكذيب الأخبار لأخبار الأحاد والتأويل الأخبار الصحيحة والقرآن القرآن والأخبار والأحاديث الصحيحة تأويل ما فيها إلا التأويل وخبر الأحاد تكذيب يعني رده كل ما نقبله غير ثابت ما يخبر في العقائد أخبار الأحاد. نعم
صلى الله عليه وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشغل زمان لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان.
إذا اجتمعت
وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشغل زمان.
يعني ابدأ أنت قبل أن يشغلوا بالآخر إذا ابتليتهم في مجلس ابدأ أنت تتكلم عن الأخبار وأنها أخبار الأحاد غير صحيحة والأخبار الصحيحة مؤولة يقول لا يسبقونك إن سبقوك خلاص ما لك حيلة تركت لهم فرصة وسردوا عليك النصوص من الكتاب والسنة غلبوك لكن بادر أنت قبلهم هل يوصي بعضهم بعضها وصية هنا وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بادر بإراد وشغل زمان تشغل الوقت قبل أن أشغله. نعم
صلى الله. لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان.
إذا تركتهم ملكوا عليك وأخذوا الوقت بالآثار والأخبار والتفسير تفسير القرآن إنهال عليك أدلة ونصوص وكلام السلف وغيره. نعم
فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخا كفراني.
نعم إذا ملكوا لك وملكوا الوقت وأدوا بالأدلة والنصوص ماذا موقفك أمامهم؟ إن عارض إما أن تصير مثلهم توافق وتسكت تكون مثلهم وإلا قالوا عنك انك زنديق فانت ذلك ان تبادر قبلهم لانهم اذا بداوا لا حيلك اذا بداوا وجابوا الادله والهات فلا ليس لك حيله فيلزمونك اما ان تكون مثلهم والا قالوا انت زنديق. نعم فتصير
ان وافقت مثلهم وان عارضت زنديقا اخا كفران واذا سكت يقال هذا جاهل فابدر ولو بالفشر والهذيان.
نعم يعني بادر بس المهم ما تسكت ولو بالفشر يعني ولو بالهذيان. نعم الهذيان عشان تملأ الوقت وتظهر أن عندك يعني أدلة وأنك على مذهب صحيح. نعم
صلى الله عليه. قال الفشار الذي تستعمله العامة بمعنى الهذيان ليس من كلام العرب قاله في القاموس. قال: هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان.
هذا الذي والله عندك؟ والله
في نسخة أحسن
الله. النسخة عندنا ساقطة والله. ها؟ إيه ساقطة عندنا النسخة هذه. هذا الذي أوصى به أشياخنا. عندك هذا والله؟
هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان.
يعني هذا أوصاهم يعني وصيتهم. نعم.
فرجعت من سفري وقلت لصاحبي: ومطيتي قد آذنت بحراني. قال في القاموس: حرنت الدابة كنصر وكرم، حرانا بالكسر والضم فهي حرون، وهي التي إذا استدر جريها وقفت، خاص بذات الحوافر، خاص بذوات الحافر. عطر ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان.
عطر ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان. ما في خالق، ما في غير الأكوان. الأكوان مخلوقات المكونة، ما في رب يعني. وتسترح هذا الأكوان، ما في غيره. هذه تشوفها هي الرب وهي المربوع، ما هذا شيء، ما في شيء ثلاث، ما في غير الأكوان. هذه الأكوان المخلوقات التي كونها الله، وما في غيرها، ما وراءها خالق. عطر ركابك. نعم.
عطر ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان.
وهذا مذهب الجهمية ومذهب الاتحادية، ما في وجودين، ما في خالق ومخلوق ورب وعبد، ما في غير المخلوقات. هذه المخلوقات هي اللي تراها، ما في شيء آخر. هي الخالق وهي المخلوق، كما قال الحلولية والاتحادية، كما سبق العرب يقول أن الرب عبد والعبد رب، يا ليت شيء من المكلف. إن قلت عبد فذاك بيت، وإن قلت رب أنا مكلف. يقول عبد مالك، رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وحده. هذا كان بالعربي. نعم.
لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان.
شوف كيف الآن، لو كان للأكوان، يعني الأكوان مخلوقات، لو كان لها رب كان المجسم هو صاحب الحق. المجسمة أهل السنة سموا مجسمة. لماذا سموا مجسمة؟ لأنه مثل الصفات، وإثبات الصفات معناه ما تكون للأجسام وهي المخلوقات. وإذا أثبتت الصفات للخالق معنى شبهتها بالمخلوق، ما تكون الصفات إلا المجسم. الآن يقول ما فيه رب. لو كان المخلوقات لها رب كان المجسم وهو السنة الجماعة هم أصحاب الحق، كانوا هم أصحاب البرهان وهم أصحاب الدليل. لكن ما فيه. لو كان
صلى الله
عليه. قبل
عطر ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان. لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان.
نعم. لو كان المخلوقات المخلوق لها رب لكان المجسم وهو السنة المجسمة هو صاحب البرهان، هو صاحب الدليل، هو صاحب الحق. لكن يقول لا، ما نقول إنهم أصحاب الحق. فالحق يعني عندهم أن المخلوقات ليس لها خالق، نعوذ بالله. هذا مذهب الاتحادية والجهمية، والسنة الجهمية المتأخرون. نعم.
أو كان رب بائن عن ذا الوراء كان المجسم صاحب الإيمان.
نعم. أو كان رب بائن من الوراء الخلق، بائن من الخلق كما قول السنة، الله تعالى فوق العرش بائن من الخلق. لو كان المخلوقات بائن من الخلق كان المجسم هو صاحب الإيمان، مجسم هذا السورة الجماعة، هو اللي على الحق، هو المؤمن وغيره هذا. نعم.
ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان.
نعم. يكون مجسم هو الأولى بهذا الوصف، وصف الإسلام والإيمان والإحسان. نعم.
ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان.
نعم. كان هذا الحزب والسنة فوق رؤوسهم لما اختلف عليهم اثنان، يعني هم على الحق. نعم. شرح تكلم.
قال السلام. نعم. أي لو كانت هذه الأقوال حقا وهي اعتقاد المجسمة بزعمهم لكانوا عند الله أولى بالإسلام والإيمان والإحسان، ولكان هذا الحزب فوق رؤوس الناس ولأجمعوا على أنهم أهل الحق ولم يختلف منهم اثنان.
الحزب يعني أهل السنة والجماعة، أصحاب والتابعين ومن بعدهم هم. نعم نعم.
فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارمي بالأرسان.
نسأل الله العافية. هذا يسأل الله العافية، اخلع التكاليف يعني لا تلتزم بالتكاليف، يعني لا تلتزم بالتكاليف التي حملتها، وارمي بالأرسان يعني لا تعمل ولا تعمل بالأوامر ولا بالنواهي، اخلعها واربها، لا تكلف نفسك. هذا يوصيه بإيش؟ يوصيه بالكفر والعياذ بالله وعدم الإيمان. نسأل الله السلامة. شبه
نفسه بالدابة.
ها؟
شبه نفسه بالدابة. واخلع عذارك وارمي
بالأرسان. نعم، بالدابة هذه خلع عذارك، واخلع عذارك وارمي بالأرسان. أرسان الدابة يعني كنا نترك التكاليف، لا تعمل، ما في رب ولا في بعث ولا معاد ولا في حساب ولا في جنة ولا نار، لا تتعب نفسك، اربي خلاص اترك التكاليف. أعوذ بالله.
قال خلع العذار كناية.
إيش؟ فدع التكاليف.
فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارمي بالأرسان.
نعم.
قال خلع العذار كناية.
نعم.
ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن.
شوف الآن أنكر الفوقية وأنكر الكلام. ما ثم فوق العرش من رب، إذا قال العرش فوق العرش عدم، ما في رب، ولم يتكلم الرحمن بالقرآن، إذا أنكروا الرسالات كلها، الرسالات كلها كلام الله، الرسالات والنبوات أنكروها، وأنكروا علو الله على عرشه وفوقيته، أنكروا وجود الله، ما بقي شيء، نعوذ بالله، ما بقي شيء من الكفر. نعم، إلا سلكوا. نعم.
لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكان.
لو كان
فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكان.
نعم، يقول لو كان فوق العرش رب لازم أن يكون رب متحيز، والرب هو متحيز، هذا المخلوق المتحيز، تحوزه الأشياء وتحوط به الأشياء، مثل غرفة أربعة جدران يكون فيها، هذا المخلوق. أما الرب لو كان فوق العرش صار متحيز، تحيزه المخلوقات، فإذا ما في رب. هذا لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وصار مفتقرا للمكان، صار الرب مفتقر للمكان، فوق العرش صار مفتقر للمكان. شوف كيف الشبهة الآن أبطلوا، أنكروا وجود الرب، لأنه لو كان فوق العرش لكان متحيزا ولا كان محتاجا إلى المكان. نعم، لو كان
لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكاني.
نعم.
قال أي لو نقول بأن الله فوق العرش لزم أن يكون متحيزا يكون له مكان.
نعم، وهذا خاص بالمخلوق.
أو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا جثمان.
نعم، لو كان هذا القرآن عين كلامه، لو كان ذا القرآن عين كلامه،
أو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا جثمان.
يعني كان هذا الجثمان جسد، كان يعني جسما، جثمان هو الجسد، يعني لو كان القرآن كلامه صار مخلوق، المخلوق هو اللي يتكلم، هو اللي يتكلم بحرف وصوت، هذا صاحب الجثمان. أما الرب فلا يشبه المخلوق، فلا يتكلم، لو يتكلم لازم أن يكون الكلام بحرف وصوت، وهذا كلام المخلوق لازم منه أن يكون جسما كالمخلوقات، فإذا الرب لا يتكلم وليس هناك قرآن. نعم. نعم.
فإذا انتفى هذا وهذا، ما الذي يبقى على ذا النفي من إيماني؟
نعم، إذا انتفى علوه على العرش، وانتفى كلام الرب تكلمه بالقرآن، مش ما بقي شيء من الإيمان، ما بقي شيء من الإيمان صلى. فإذا انتفى هذا وهذا، هذا علو العرش، وهذا كون القرآن كلام الله، ما الذي يبقى من الإيمان؟ ما بقي شيء من الإيمان. نعم. أنكروا الرب وأنكروا القرآن وأنكروا أن يكون الرب فوق العرش. نعم.
قال: أي إذا نفوا علو الله سبحانه فوق عرشه ونفوا أن يكون هذا القرآن عين كلام الرب سبحانه، فكيف بقاء الإيمان مع ذلك؟
ما في شيء من الإيمان تالما. نعم.
فدع الحلال مع الحرام لأهله، فهما مع السياج له، فهما السياج لهم على البستان، فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان.
يوصيه يقول دع الحلال والحرام، لا تقول هذا حلال وهذا حرام، لهذا يمنعك من شهواتك، هذا السياج يمنع، لكن اخرق هذا قول حلال وحرام وادخل ترى كل شيء مهيئ لك. مثل الجهمية أو الجهمية يقول هذا حلال هذا حرام هذا حرام، نقول هذا حرام عليكم أنتم، يقول أما نحن فليس حرام علينا. ويوصيها الآن يقول لا تقول هذا حلال وهذا حرام، اترك الشريعة، ما في رب يعاقبك، ما تقول هذا حلال وحرام، هذا سياجان يعني يمنع الإنسان من التصرف، اخرق هذا وادخل تراك قد هيئت لك سائر الألوان، هيئك لك كل شيء. إذا خرقت هذا السياج ونفيت الحلال والحرام، قلت كل شيء للإنسان يعمله ما في حلال وحرام، خلاص هيئت لك سائر الألوان، كل شيء هيئ لك، يصيب الكفر والعياذ بالله. نعم.
وترى به ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان.
نعم، هذا المحجوب، أهل السنة يقول المحجب، محجب ممنوع من كل ما تهوى به زوجان، يعني فأنت اخرق هذا حتى لا تكون محجب، فهم محجبون، محجبون بالحلال والحرام، هذا حلال نأتي وهذا حرام نتركه، هذا حجاب، يترك هذا الحجاب، اخرق فلا تلتزم بما التزمه. نعم.
قال: في القاموس سياج ككتاب، الحائط وما أحيط به على شيء مثل النخل والكرم، وقد سيج حائطه تسيجا. قال: واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى متسالي في الأزمان.
اقطع العلائق التي قيدتك، قيدت هذا الورى الناس، مثل قيدتهم وجعلت الناس يلتزمون بالحلال ويتركون الحرام، انت اقطع هذه العلائق واخرق هذا السياج حتى لا يش حتى لا تكون مقيدة مثلهم. نعم.
لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان.
نعم، إذا خرجت تصير حر، تصرف كيف تشاء، تتصرف كيف تشاء، وليس عليك أوامر ولا نهي ولا قرآن يقيدك، هذا يعني يصيب الكفر نعوذ بالله. نعم.
لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان.
نعم، إذا أثبت أن الله فوق العرش، نعم، جعلت لنفسك حجاب، جعلت لنفسك حجاب مانع يمنعك تراقب هذا الديان، هذا الخالق فوق العرش، تراقبه وتخشى وتخاف من عقابه وغضبه وسخطه، لكن إذا لم تثبت وجود الخالق ما عندك خوف ولا شيء. نعوذ بالله. نعم.
لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن.
هكذا إذا قلت ما فوق العرش مدبر، ما فوق السماء مدبر، ولا والعرش تخليه من الرحمن، ليس فوقه الرحمن، هذا هو الكفر بالعين، هذا هو اللي يجعلك يقول تصرف كيف شاء الله تعالى. أن قوم شعون قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قوم شعيب، أصلاتك تأمرك أن نفعل ما وجدنا عليه آباؤنا؟
أن نترك
ما يعبد آباؤنا. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ قال يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما
يعبد آباؤنا
أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. شوفها يعني أدام قديم، يريدون الصرف في أموالهم ما يشاءون، ويريدون أن يعملوا بما عليه آباءهم من الكفر والضلال، اتباع الآباء والأجداد في الكفر والضلال، السنة الجاهلية. نعم.
لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن، والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقرآن.
يعني تنفي أن يكون الله متكلما مكلم عباده وليس متكلما بالقرآن. نعم.
ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنسان.
نعم بالله، يعني ما تكلم ولا كلم أحدا. نعم.
لحللت طل اسما وفزت بكنزه وعلمت أن الناس في هذيان.
نعم بالله، تحللت طل اسم، يعني هذا الشيء المشتبه والملتبس، تفوز لعلك إيش تحللت.
نعم صلى الله. لحللت طل اسما وفزت بكنزه وعلمت أن الناس في هذيان.
يعني ما يقول في هذيان، تفوز بالكنز. يعني كنز الفاسد. نعم. شو كلام قال الشيخ الإسلام؟
صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح عقيدة الأصفهاني: قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به، وأن كلامه تعالى غير مخلوق، وأنكروا على الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم في قولهم إن كلامه تعالى مخلوق خلقه في غيره، وأنه كلم موسى بكلام خلقه في الشجرة، فكلم جبريل بكلام خلقه في الهواء، واتفق أئمة السلف على أن كلام الله منزل غير مخلوق، يعني منه بدأ وإليه يعود.
يقولون كلام موسى بكلام خلقه في الشجرة، فالشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى. النداء سمع من هناك، هم قالوا إن الله خلقها في الشجرة، تكون الشجرة هي اللي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أعوذ بالله. نعم
صلى الله عليه.
وأنه نعم
قال: ومعنى قولهم منه بدأ أي هو المتكلم به. نعم. لم يخلقه في غيره.
نعم. وأنه كلم موسى بكلام خلقه في الشجرة، فكلم جبريل بكلام خلقه في الهواء.
نعم. واتفق أئمة السلف على أن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
نعم.
قال: ومعنى قولهم منه بدأ أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره، كما قالت الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم بأنه بدأ من بعض المخلوقات، وأنه سبحانه لم يقم به كلام. قال: ولم يرد السلف أنه كلام فارق ذاته، فإن الكلام وغيره من الصفات لا يفارق الموصوف، بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، فكيف صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره؟ ولهذا قال الإمام أحمد: كلام الله ليس بائنا منه.
هذا في أصول السنة.
قال شيخ الإسلام: ومعنى قول السلف وإليه يعود ما جاء في الآثار أن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية.
وما جاءت يكون في آخر الزمان، ومن أشرار الساعة الكبار التي تعقبها الساعة، منها أنه إذا ترك الناس العمل بالقرآن نزع من الصدور ومن المصاحف، والعياذ بالله، هذا من أعظم المصائب، فيصبح الناس لا يرون في صحفهم آية، في مصاحفهم آية، ولا في صدورهم آية، نعوذ بالله، ينسهم، حتى إنها لا تقوم الساعة إلا كفرة، حتى إنهم يعيشون ويأتي بعض أحفادهم يقول ما يعني ما نعرف من أبائنا إلا أنهم يقولون الله فقط ولا يعرفون شيء، لا قرآن ولا شيء. نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي، هذا من أشهر الساعة الكبار، تعقب الساعة وخروج المهدي، ثم نزول، ثم خروج الدجال، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم نزول عيسى ابن مريم، ثم نزع القرآن من الصدور ومن الصدور، ومنها هدم الكعبة، ومنها طلوع الشمس من مغربها، ومنها الدابة، وآخر ذلك نار تخرج من مقعد عدن تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فثم يبقى الناس يعني يبقون وده لا لا يعني لا يعرفون إيمانا ولا يكونون يعني هو ذلك حسن رزقهم دار عيشهم ويتمثل لهم الشيطان يقول لا تتبعوني فيقول ما تأمر فيأمر بعبادة الأوثان فيعبدون الأوثان وعليهم تقوم الساعة لأن خراب هذا الكون إنما يكون بخلوه من التوحيد والإيمان فإذا خلى من التوحيد والإيمان خرب مقامة القيامة فطرت السماء وانشقت السماء كورت الشمس سيرت الجبال فجرت البحار سجرت كل هذا يكون بعد خلو هذا العالم من التوحيد والإيمان أما إذا كان التوحيد والإيمان فلا تقوم الساعة ولهذا قال المسيح عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله نسأل الله السلام والعافية نعم
صلى الله عليه قال وما جاءت فيه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وقال وما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين كالحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وكتبه إلى المتوكل في رسالته التي أرسل بها إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن وفي لفظ أحب إليه مما خرج منه وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع كلام مسيلمة إن هذا كلام لم يخرج من إل أي من رب وقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع قائلا يقول لميت لما وضع في لحده اللهم رب القرآن اغفر له فالتفت إليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما القرآن كلام الله ليس بمربوب منه بدأ وإليه يعود
نعم كلام الله صفة من صفاته نعم
وهذا الكلام معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما وقول السلف القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود كما استفاضت الآثار عنهم بذلك كما هو منقول عنهم في الكتب المسطورة بالأسانيد المشهورة لا يدل شيء منها على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره وإنما تدل على أن الله هو المتكلم بالقرآن ومنه سمع لا أنه خلقه في غيره كما فسره بذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة قال أبو بكر الخلال سئل الإمام أحمد عن قوله القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود يعني ما قدمنا
نعم
قال لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودان
يعني يا أهل السنة أهل السنة زعموا هذا يقول نعم زعموا بأن الله بائن من خلقه فيكون هناك موجودا خالق ومخلوق يعني هذا مذهب الحق نعم
لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودان وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان
نعم
وزعمت
كما قال ابن عباس الكرسي موضوع القدمين لله عز وجل نعم
وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثمان
من فوق ست سبع ولا ست
سبع صلى الله
عليه
وسلم سبع ثمان
يعني ست ويراهم من فوق ست ثمان يعني ست
قال صلى الله عليه
وسلم السبع من ست السبع يعني السبع الطباق يعني أقرب السبع السماوات السبع
قال سبع ثمان كذا في النسخ الخمس المعتمدة وفي نسخة ست ثمان وهو الذي جاء في بيت شبيه بهذا البيت برقم وقوله سبع ثمان أي يرى عباده وبينه وبينهم سبع سماوات بل ثمان إذا حسب معها العرش
نعم.
فإن الله تعالى فوقه
هذا الأغرب نعم سبع ثمان نعم يعني سبع السبع والعرش ها؟ لا البحر نعم بحر بين أسمله وعلى لكن هذا العرش فوقه والبحر هذا يعني الفوقية لا الفوقية السماوات ثم العرش ها
أو
ستة لا هذا في النسخ كله
الثاني ما في اختلاف
النسخ الآن ست يعني شلون السبات ست؟ السبات سبع.
يعني سبع وسبع يعني في الشرح صلى الله عليه وسلم قال في شرحها ست ثماني أي السماوات السبع والأراضين السبع يعني ست مع ثمان أربعة عشر سبع وسبع
سبع
قال في شرحها أي السماوات السبع والأراضين السبع فهي ست ثمان يعني أربعة عشر
جماعة جمع ستة زائد ثمان
نعم يعني هذا الوجه يعني هذا الوجه هذا الوجه
والبيت الذي أشار إليه الشيخ قال وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثماني
هذا الآن
هذا 523 سيأتي
طيب
صلى الله عليك
وزعمت
أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثماني وزعمت أن كلامه منه بدأ وإليه يرجع آخر الأزمان
نعم يعني يشير الحديث منه بدأ وإليه يعود يعني في آخر الزمان يسرى به ويعود إلى الله يعني أنه من أشراط الساعة نزل القرآن من الصدور والمصاحف نعم
ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجثمان
يعني السمع لا يصب به إلا للجثمان للجسم يعني والله ليس بجسم فلا يصب بالسمع والبصر نعم هذا قال وزعم نعم
وصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان
كل هذه أوصاف وأسماء السمع والبصر والإرادة والقدرة والمحبة والكراهة كل هذه أوصاف صفات الله تعالى يصب بالسمع والبصر يصب بالإرادة والمحبة والكراهة نعم
وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان
كون المخلوقات كلها السماوات والأرض يعلم ما فيها من سر ومن إعلان نعم
والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقوم بغير ذي جثمان
نعم العلم وصف زائد عن ذاته كون وصف زائد سمون والله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته ما يقال أن العلم وصف زائد نعم والعلم وصف زائد عن ذاته عرض العلم عرض يقوم بغير جثمان يقول هذا زعمت هذا العلم عرض لا يقوم إلا بالجسم لا يقوم بغير الجسم ما يقوم إلا بالجسم الجثمان على الجسم نعم وزعمت أن
الله كلم عبده موسى فأسمعه ندى الرحمن أفتسمع الأذنان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان
نعم يعني الحرف والصوت هذا إنما هو صفات المخلوق الذي تحل به الحوادث هذا كيزعمون وأما الرب فليس بالصوت كان ليس بالحرف ولا صوت وإلا كان مشابه المخلوق هكذا نعم
وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان
نعم الصوت يعني.
لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان
يعني سبق أن الله تعالى وصف الله تعالى كلم أبو موسى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجية ذكر النداء وذكر النجاء صوتان نعم
فزعمت أن الله ناداه وناجاه وفي ذا الزعم محذوران
إذا زعمت أن الله ناجاه وناداه فيه محذوران يقول نعم
قرب المكان وبعده والصوت بل نوعاه محذوران ممتنعان
على الله النداء والنجاء نعم
وزعمت أن محمداً أسرى به ليلاً إليه فهو منه داني
الحمد لله نعم وزعمت أن محمد أسرى به الله فهو دان من الرب وقدم من الرب وزعمت أن
محمداً أسرى به ليلاً إليه فهو منه داني هذه في الأبيات القادمة صلى الله
عليه وسلم. نعم فزعمت إيش؟
نعم
قبل وكذا النداء عنده وكذا النداء فإنه صوت
صلى الله عليه وسلم. البيت الذي قبل
نعم وكذا النداء
وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان.
يعني فلا يقبل الرب الصوت نعم لأن لا تحل به الحوادث نعم.
لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان.
النجاء صوت رفيع والنداء صوت غير رفيع نعم.
فزعمت أن الله ناداه وناجاه وفي ذا الزعم محذوران.
نعم الله تعالى أخبره قال وناديناه من جانب طول الأيمن وقربناه نجية نص القرآن نعم.
قرب المكان وبعده والصوت بل نوعاه محذوران ممتنعان.
كلاهما محذور النجاء والنجاء محذوران للرب ممتنعان هكذا كما يقول يعني لئلا يكون جسما مخلوقا نعم
محذوران نعم. احسن قرب المكان والصوت
ها؟ يعني
قرب المكان والصوت
لا النداء والنجاء
يلزم منهما صلى الله عليه وسلم
كلهم محذوران النجاء والنداء كلهم يلزم منه يلزم منها ان يكون النداء يكون من مخلوق النداء والنجاء لا يكون من مخلوق هكذا يزعمون
نعم
سواء كان نجاء او نداء نعم.
ويلزم من النداء والنجاء القرب والصوت حصل العمل كما قال
يلزم منها يعني يقول كلاهما محذور ممتنع على الرب لئلا يلزم ان يكون جسما تحل به الحوادث يعني النداء والنجاء لا يحل الا بالجسم الحادث سواء كان نداء او نجاء
النوعاه
يعني بالنوعاه نعم الكلام نوعاه نداء ونجاء نوعاه له نوع الكلام النداء من بعد ومن قربه في الحديث يقول الله تعالى إن في يوم إن الله تعالى يوم القيامة ينادي يقول يا آدم فيناديه بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد هذا كلام الرب البعيد والقريب يسمعه حادثا بخلاف المخلوق صوت المخلوق القريب يسمع أكثر من البعيد والبعيد يخفى عليه أما كلام الرب فيسمعه من قرب كما يسمعه من بعد نعم
صلى الله عليه قال ويراهم من فوق ست ثماني أي السماوات السبع والأراضين السبع
إيه ست ثمان هذا أما من سبع ثمان يحمل على أن العرش هو الثامن يعني هذا له وجه هذا له وجه
شكل الرأس على السبع ثمان
ها
شكل الرأس
إيه؟
قال ويراهم من فوق سبع سماوات بل من فوق ثماني بحيث لا يمتنع على رؤيته أصغر ذرة
بحيث لا يمتنع
رؤيته أصغر ذرة
سبحان الله
سبع سماوات بل من فوق ثمان موضوع العرش
هذا له وجه هذا له وجه
صلى الله عليه
هذه رواية نعم الباب
قوله والعلم وصف زائد عن ذاته لا خصوصية للعلم عن سائر الصفات
نعم كل الصفات يقول زائد عن الذات كل هذا باطل نعم الصفات قائمة بالذات ولو قال زائدة نعم
فإن مراد أهل الإثبات بقولهم نحن نقول بإثبات صفات لله زائدة على ذاته فحقيقة ذلك أن نثبتها زائدة على ما أثبته النفاة من الذات فإن النفاة اعتقدوا ثبوت ذات مجردة عن الصفات
والذات المجردة عن الصفات لا وجود لها إلا في الذهن قاعدة أي ذات لا وصول لها لا توجد إلا في الذهن ما يمكن يوجد مخلوق ما ليس له صفات حتى الجماد هذا الطاولة لو قلت أنا أثبت طاولة لكن لا أصفه بأي صفة لا أقول لها طال لا ليس لها طول ولا عرض ولا عمق وليست من زجاج ولا من حديد ولا من غيره ولا أقول فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة عن العالم وليست فوق ولا تحت ولا عالي ولا شر مش تكون هذه لا وجد له الموجود لا بد له من صفات حتى الجمادات لها من صفات ولا ما لا وجود له إلا بالصفات لا وجود للشيء إلا بالصفات الخالق أو المخلوق أو الجماد أو غيره لا يمكن يوجد شيء إلا بالصفات فإذا سلبت جميع الصفات خلاص صار تصور في الذهن أن هناك شيء لا له ليس له صلات وهذا لكن لا يوجد في الخارج، لكن تصور في الذهن، تصور العدم، الشيء الذي ليس له صفات لا وجود له إلا في الذهن قاعدة. ولهذا فإن هؤلاء المعطلة الذين سلبوا الرب على جميع الصفات أنكروا الخالق، ما ليس لهم رب إلا في أذهانهم، إن هناك رب ليس له صفات. نسأل الله العافية. نعم
صلى الله عليه. فإن النفاة اعتقدوا ثبوت ذات مجردة عن الصفات، فقال أهل الإثبات نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته هؤلاء، وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلا، بل هذا بمنزلة من قال أثبت إنسانا لا حيوانا ولا ناطقا ولا قائما بنفسه ولا بغيره ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون ونحو ذلك، أو قال أثبت نخلة ليس لها ساق ولا جذع ولا ليف ولا غير ذلك، فإن هذا يثبت ما لا حقيقة له في الخارج ولا يعقل.
صحيح، قال أثبت إنسان لكن لا ليس حيوان ولا ناطق ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون، هل يوجد إنسان بهذا؟ ما يمكن، مستحيل. وقال أثبت نخلة ليس لها ساق ولا جذع ولا ليف ولا أوصف بأي صفة، ولا تسقى ولا تثمر ولا أوصف بأي صفة، وليس لها طول ولا عرض ولا عمق، وليست من خشب ولا من حديد ولا من غيره، هل يوجد هذا؟ ما يمكن، هذا العدم. هكذا أهل الإثبات وصفوا ربهم، هذا ربهم الذي يعبدونه، أما الرب سبحانه فهو منزه عن ذلك. كذلك أيضا وصف الروح، الروح اللي في الإنسان قالوا الروح كذا أصف بأنها لا داخل ولا خارج ولا كذا ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا كذا، وصفوها بما وصفوا به، سلبوا عنه النقيضين. نعم والله تعالى ويسألونك كان الروح، قل الروح من ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله، وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم التعطيل، والله أعلم. وهذا الركب الرابع الذي ذكر الناظم قولهم هو فيما يظهر الفخر الرازي والآمدي والشهرستاني والأثير الأباري ونحوهم ممن خلط الكلام بالفلسفة، فإن لهم كلاما يشبه ما ذكره الناظم، خصوصا الفخر الرازي، فإنه قال في كتاب أقسام اللذات لما ذكر أن هذا العلم أشرف العلوم وأنه ثلاث مقامات: العلم بالذات والصفات والأفعال، وعلى كل مقام عقدة، فعلم الذات عليه عقدة هل الوجود هو الماهية أو زائد عن الماهية.
الماهية كلمة يعني منطقية، يعني مقصودها تطلق على الشيء، على ذات الشيء، الماهية يسمونها الماهية، الماهية يعني يطلقها على الذات، هل هي زائدة على الذات وغير زائدة؟ ها
صلى الله عليك.
ها
الحاشية
عند كتاب أقسام اللذات. نعم. لا في الحاشية اللي على اليمين أيضا يقول مقصود الناظم.
نعم. قال الحاشية لم يقصد الناظم تخصيص العلم عن سائر الصفات.
نعم.
وإنما أراد التمثيل بالعلم والرد على دعوى المعطلة من إثبات ذات مجردة عن الصفات، فإن أهل السنة يثبتون صفات زائدة على ما أثبته هؤلاء. ومعنى البيت أن المعطلة لما قرروا قاعدتهم الباطلة أن الصفات لا تقوم بغير جسم، والله تعالى ليس بجسم فلا تقوم به الصفات، رد عليهم أهل السنة بنقض تلك القاعدة بأن الأعراض قد تقوم بغير الأجسام، كما لو قلت علم كثير وخلق فاضل وذكاء حاد وغيرها، فهذه أعراض قد قامت بغير جسم، فبطلت قاعدتكم أيها المعطلة. فقيام الصفات بالله تعالى لا ينفيه العقل ولا يرد عليه دليلكم في نفي الصفات. فأجاب المعطلة بجواب ضعيف بقولهم بأن هذا تناقض، لأنه لا يتصور قيام الصفات به تعالى وهو ليس بجسم.
طيب.
وأيضا أحسن الله عملك قال في
الشيء الثاني
اي نعم رقم ثلاثة قال: ونقله ابن تيمية في دار التعارض وكتاب أقسام اللذات من الكتب المفقودة والتي أعلن فيها الرازي توبته.
قد ذكر تيمية في كتاب أقسام اللذات من الكتب المفقودة التي نعم فيها الرازي توبته. الرازي يعني تاب في آخر حياته، ذكر الشيخ رحمه الله ترحم عليه.
أحسن
قد... طيب ها
كله نسخة وحيدة
كيف؟
ذكر الدكتور محمد الشيخ سالم
قال قد ذكر الدكتور محمد رشيد سوى تحقيق كتاب دار التعارض بأن له نسخة وحيدة في الهند.
طيب
صلى الله عليك.
يذكرون توبته لكن لا يعرف أين
ها؟
يذكرون أنه تاب في آخر حياته لكن لا يعرف.
لا ذكر الشيخ في بعد شو اسمه الجهمية في الرد على الرازي
دار التعارض
قرأناه كان في الرسالة ها في لا في آخر يعني ذكر في بيعة تلبس الجهمية أنه تاب وترحم عليه.
لكن لو هذا الكتاب وجد فعلا
ها؟
هذا وقد أعلن وقد التي أعلن فيها الرازي توبته
وشيخ الإسلام يقول أعلن ذكره 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 وترحم عليه.
صلى الله عليه. قال: وعلى كل مقام عقدة، فعلم الذات عليه عقدة، هل الوجود هو الماهية أو زائد على الماهية؟ وعلم الصفات عليه عقدة، هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وعلم الأفعال عليه عقدة، هل الفعل مقارن للذات أو متأخر عنها؟ ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب؟ ثم أنشد: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه أصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
نعم هذا ظاهر الثوب يعني، هذا في آخر حياته قاله الرازي، الرازي الذي خاض الغمار الكلام ودخل فيه، وله كتاب التفسير المشهور، حتى قال بعضهم في كل شيء إلا التفسير، قال بعضهم
في تفسير
أنا أنقل أنا فيه، لكن هذا من باب يعني المبالغة إنه حشى بكل شيء.
يذكر عن الشيخ بن باز أنه سئل عن هذا فقط في تفسير.
إنه إيش؟
الشيخ بن باز رحمه الله من قدم سئل عن هذا عن هذه المقولة قال بل في تفسير.
هذه ما أدري والله ما أذكر.
ذكر أحد مشايخ قالوا سأل الشيخ بن باز قال بل في تفسير الشيخ.
ما أنا ما أذكر هذا، لكن هذا قاله بعض العلماء مسجل هذا. نعم. ممكن مقيد وغيره، قال فيه كل شيء للتفسير،
إن الراجح فيه تفسير ما
يحتاج. أنا معناه إنه حشى بكل شيء يعني بكثير، يكون التفسير يعني نصيبه قليل. نعم.
قال: وقول الناظم رحمه الله تعالى: وكذلك غالطهم على التكذيب للآحاد إلى آخره، يشير إلى أن المخالفين للكتاب والسنة قد أعدوا لدفع الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصلين: أحدهما التأويل للآيات والأحاديث، والثاني دعوى أن الأحاديث الصحيحة في ذلك أخبار آحاد وهي لا تفيد العلم واليقين.
سبقه والعمدة سلاحا سلاح الأخبار الآحاد هذه يكذبون التكذيب أعدوا لها، والقرآن والأحاديث الصحيحة أعدوا لها التأويل، خلاص قاعد تخلص منها. إن كان القرآن ما في حيلة يكذب أو الحديث الصحيح تأويل، ما في التأويل، وإن كان خبر أحد تكذيب، لا ما يقبل ولا صح خبره، ولا تثبت العقائد بخبر الأحد، يعني سلاح عندهم تأويل للقرآن والأخبار الصحيحة، والتكذيب والرد للأخبار الأحد. نعم.
قال: وللإمام القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى في ذلك كتاب إبطال التأويلات مجلد، وكذا للشيخ الإمام أبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي كتاب ذم التأويل في جزء لطيف فارجع إليهما إن شئت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلام الله، ولهذا اعترض عبد الجبار وابن خطيب الري على الحديث وجعلوه من الآحاد.
إيش وقال والإمام؟
صلى الله عليه وسلم. وللإمام أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى في ذلك كتاب إبطال التأويلات مجلد، وكذا للشيخ الإمام أبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي كتاب ذم التأويل في جزء لطيف فارجع إليهما إن شئت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلام الله، ولهذا اعترض عبد الجبار وابن خطيب الري على الحديث وجعلوه من الآحاد لما رأوا أحاديث تخالف العقل وهي في الأصل موضوعة انتهى. وينبغي أن نتكلم هنا على أخبار الآحاد وأنها تفيد العلم، وله أدلة كثيرة ذكرها الناظم في كتاب الصواعق. الأول أن المسلمين لما أخبرهم العدل الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الجهة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك، وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى، فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم. وغاية ما يقال فيه أنه خبر اقترنه قرينة، وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها، وهذا في غاية المكابرة. ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرنا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها من أقوى القرائن وأظهرها، فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها. والثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد لأنه يحتاج إلى التثبت، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. وأيضا فالسلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي غيره، وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسبه إليه من قول أو فعل. فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. الثالث أن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك جزم منهم بأنه قاله. الرابع قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، والطائفة تقع على الواحد فما فوقه، فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان ذلك الإنذار أمرا بما لا فائدة فيه. الخامس قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه ولا تعمل به، ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة رضي الله عنهم يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون لله تعالى بها الصفات، فلو كانت لا تفيد علما لكان الصحابة رضي الله عنهم التابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم. السادس قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر من لا يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم، ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علما، وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقا، فلو كان واحدا لكان سؤاله وجوابه كافيا.
أظن طويلة
نعم الأدلة طويلة
نقف على هذا
نعم
نقف على السابع هنا.
نعم أحسن الله عشان
الوقت بركة، وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى آله.